إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسورة الممتحنة بفتح الحاء وقد تكسر، فعلى الأول هي صفة المرأة التي نزلت فيها، وعلى الثاني الممتحنة هي صفة السورة كما قيل لبراءة الفاضحة. وسورة الممتحنة تسمى سورة الامتحان وسورة المودة. سورة الممتحنة بفتح الحاء وقد تكسر، الممتحنة والممتحنة. على الأول بفتح الحاء، الممتحنة هي صفة المرأة التي نزلت فيها السورة، وعلى الثاني صفة السورة نفسها كما قيل لبراءة الفاضحة. هي سورة الامتحان وهي سورة المودة وهي سورة مدنية. قال ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ذكر كثير من المفسرين رحمهم الله أن سبب نزول هذه الآيات الكريمات في قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه حين غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزاة الفتح، كما ذكر ذلك الشيخان من رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فلما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يغزو قريشا غزاة الفتح، كتب حاطب إلى المشركين من أهل مكة يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم ليتخذ بذلك يدا عندهم. لم يفعل ذلك شكا ولا نفاقا، وإنما لعلة اعتذر بها عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أرسل الكتاب مع امرأة وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما فعل حاطب، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة قبل وصولها إلى مكة وأخذ منها الكتاب، وعاتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاطبا فاعتذر بعذر قبله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه فإنه قد خان الله والرسول والمؤمنين. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فدمعت عينا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وقال: الله ورسوله أعلم. نزلت هذه الآيات وفيها النهي الشديد عن موالاة الكفار من المشركين وغيرهم وإلقاء المودة إليهم. فالسورة تدور حول الولاء والبراء، حول الحب في الله والبغض في الله. فيها نهي شديد عن موالاة الكفار من المشركين وغيرهم وإلقاء المودة إليهم، وأن ذلك مناف للإيمان ومخالف لملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ومناقض للعقل الذي يوجب الحذر كل الحذر من العدو الذي لا يبقي من مجهوده في العداوة شيئا وينتهز الفرصة في إيصال الضرر إلى عدو. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، ناداهم بوصف الإيمان يقول: اعملوا بمقتضى إيمانكم من ولاية من قام بالإيمان ومعاداة من عاداه، فإن الذين يعادونكم إنما هم أعداء الله تبارك وتعالى وأعداء المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اعملوا بمقتضى إيمانكم من ولاية من قام بالإيمان ومعاداة من عاداه، فإنه عدو لله وعدو للمؤمنين. فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، أي تسارعون في مودتهم والسعي في أسباب تلك المودة، فإن المودة إذا حصلت تبعتها النصرة والموالاة، فخرج العبد من الإيمان وصار من جملة أهل الكفران وانفصل عن أهل الإيمان. وهذا المتخذ للكافر وليا عادم المروءة أيضا، فإنه كيف يوالي أعدى أعدائه الذي لا يريد له إلا الشر، وكيف يخالف ربه ووليه الذي يريد به الخير ويأمره به ويحثه عليه؟ فهو عادم للمروءة في الوقت عينه. ومما يدعو المؤمن أيضا إلى معاداة الكفار أنهم قد كفروا بما جاء المؤمنين من الحق، ولا أعظم من هذه المخالفة والمشاقة، فإنهم قد كفروا بأصل دينكم وزعموا أنكم ضلال على غير هدى، والحال أنهم كفروا بالحق الذي لا شك فيه ولا مرية، ومن رد الحق فمحال أن يوجد له دليل أو حجة تدل على صحة قوله، بل مجرد العلم بالحق يدل على بطلان قول من رده وفساده. يخرجون الرسول وإياكم أيها المؤمنون من دياركم ويشردونكم من أوطانكم، ولا ذنب لكم في ذلك عندهم إلا أنكم تؤمنون بالله ربكم الذي يتعين على الخلق كلهم القيام بعبوديته، لأنه رباهم وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة وهو الله تعالى. فلما أعرضوا عن هذا الأمر الذي هو أوجب الواجبات وقمتم أنتم به، عادوكم وأخرجوكم من أجله من دياركم. فأي دين وأي مروءة وعقل يبقى مع العبد إذا والى الكفار الذين هذا وصفهم في كل زمان ومكان، ولا يمنعهم منه إلا خوف أو مانع قوي؟ إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، أي إن كان خروجكم مقصودكم به الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وابتغاء رضاه، فاعملوا بمقتضى هذا من موالاة أولياء الله ومعاداة أعداء الله، فإن هذا من أعظم الجهاد في سبيل الله، ومن أعظم ما يتقرب به المتقربون إلى الله يبتغون به رضاه. تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، أي كيف تسرون المودة للكافرين وتخفونها مع علمكم أن الله عالم بما تخفون وما تعلنون؟ فهو وإن خفي على المؤمنين فلا يخفى على الله تعالى، وسيجازي العباد بما يعلمه منهم من الخير والشر. ومن يفعله منكم، أي موالاة الكافرين بعدما حذركم الله منها، فقد ضل سواء السبيل. لأنه سلك مسلكا مخالفا للشرع وللعقل وللمروءة الإنسانية. ثم بيّن تعالى شدة عداوتهم تهييدا للمؤمنين على عداوتهم: إن يثقفوكم أن يجدوكم وتسنح لهم الفرصة في أذاكم يكونوا لكم أعداء ظاهرين ويبسطوا إليكم أيديهم بالقتل والضرب ونحو ذلك وألسنتهم بالسوء أي بالقول الذي يسوء من شتم وغيره وودوا لو تكفرون فإن هذا غاية ما يريدون منكم. وودوا لو تكفرون هذا الكفر غاية ما يريدون منكم. فإن احتججتم وقلتم نوالي الكفار لأجل القرابة والأموال فلن تغني عنكم أموالكم ولا أولادكم من الله شيئا والله بما تعملون بصير. فلذلك حذركم من موالاة الكافرين الذين تضركم موالاتهم. قد كان لكم يا معشر المؤمنين أسوة حسنة أي قدوة صالحة وائتمام ينفعكم في إبراهيم والذين معه من المؤمنين، لأنكم قد أمرتم أن تتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، أي إذ تبرأ إبراهيم عليه السلام ومن معه من المؤمنين من قومهم المشركين ومما يعبدون من دون الله، ثم صرحوا بعداوتهم غاية التصريح فقالوا: كفرنا بكم وبدا أي ظهر وبانا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أي البغض بالقلوب وزوال مودتها والعداوة بالأبدان، وليس لتلك العداوة والبغضاء وقت ولا حد، بل ذلك أبدا ما دمتم مستمرين على كفركم حتى تؤمنوا بالله وحده، أي فإذا آمنتم بالله وحده زالت العداوة والبغضاء وانقلبت مودة وولاية. فلكم أيها المؤمنون أسوة حسنة في إبراهيم ومن معه في القيام بالإيمان والتوحيد ولوازم ذلك ومقتضياته وفي كل شيء تعبدوا به لله وحده. واستثنى الله تبارك وتعالى أمرا واحدا، استثنى ربنا تبارك وتعالى خصلة واحدة وهي ما كان من قول إبراهيم عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى: إلا في خصلة واحدة فلكم أيها المؤمنون أسوة حسنة في إبراهيم ومن معه في القيام بالإيمان والتوحيد ولوازم ذلك ومقتضياته وفي كل شيء تعبدوا به لله وحده، إلا في خصلة واحدة وهي إلا قول إبراهيم لأبيه آزر الكافر المعاند حين دعاه إلى الإيمان والتوحيد فامتنع، فقال إبراهيم له: لأستغفرن لك، والحال أني لا أملك لك من الله من شيء، ولكني أدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فليس لكم أن تقتدوا بإبراهيم في هذه الحال التي دعا بها للمشرك، فليس لكم أن تدعوا للمشركين وتقولوا إنا في ذلك متبعون لملة إبراهيم، فإن الله تعالى ذكر عذر إبراهيم في ذلك بقوله: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه الآية. ولكم أسوة حسنة في إبراهيم ومن معه حين دعوا الله وتوكلوا عليه وأنابوا إليه واعترفوا بالعجز والتقصير فقالوا: ربنا عليك توكلنا، أي اعتمدنا عليك في جلب ما ينفعنا ودفع ما يضرنا، ووثقنا بك يا ربنا في ذلك كله، وإليك أنبنا أي رجعنا إلى طاعتك ومرضاتك وجميع ما يقرب إليك، فنحن في ذلك ساعون وبفعل الخيرات مجتهدون، ونعلم أن إليك نصير فنستعد للقدوم عليك ونعمل ما يزلفنا إليك. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تسلطهم علينا بذنوبنا فيفتنونا ويمنعونا مما يقدرون عليه من أمور الإيمان، هذا قول. ويفتنون أيضا أنفسهم، فيفتتنون أيضا بأنفسهم، فإنهم إذا رأوا لهم الغلبة ظنوا أنهم على الحق وأن على الباطل فازدادوا كفرا وطغيانا. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ما اقترفنا من الذنوب والسيئات وما قصرنا به من المأمورات واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز القاهر لكل شيء الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها، فبعزتك وحكمتك انصرنا على أعدائنا، واغفر لنا ذنوبنا وأصلح عيوبنا. ثم كرر الحث لهم على الاقتداء بهم وقال: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، وليس كل أحد تسهل عليه هذه الأسوة، وإنما تسهل على من كان يرجو الله واليوم الآخر، فإن الإيمان واحتساب الأجر والثواب يسهل على العبد كل عسير، ويقلل لديه كل كثير، ويوجب له الإكثار من الاقتداء بعباد الله الصالحين والأنبياء والمرسلين، فإنه يرى نفسه مفتقرا ومضطرا إلى ذلك غاية الاضطرار. ومن يتولى عن طاعة الله والتأسي برسل الله فلن يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، فإن الله هو الغني الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه، فلا يحتاج إلى أحد من خلقه بوجه، الحميد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فإنه محمود على ذلك كله، فإن الله هو الغني الحميد. ثم أخبر تعالى أن هذه العداوة التي أمر الله بها المؤمنين للمشركين ووصفهم بالقيام بها، أنهم ما داموا على شركهم وكفرهم، أنهم إن انتقلوا إلى الإيمان فإن الحكم يدور مع علته، والمودة الإيمانية ترجع، فإنهم إن انتقلوا إلى الإيمان فإن الحكم يدور مع علته، وإن المودة الإيمانية ترجع، فلا تيأسوا أيها المؤمنون من رجوعهم إلى الإيمان، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة سببها رجوعهم إلى الإيمان، والله قدير على كل شيء، ومن ذلك هداية القلوب وتقليبها من حال إلى حال، والله غفور رحيم، لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، ولا يكبر عليه عيب أن يستره. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وفي هذه الآية إشارة وبشارة بإسلام بعض المشركين الذين كانوا إذ ذاك أعداء للمؤمنين، وقد وقع ذلك ولله الحمد والمن. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير، والله غفور رحيم، وقد وقع ذلك ولله الحمد والمن. ولما نزلت هذه الآيات الكريمات المهيجة على عداوة الكافرين وقعت من المؤمنين كل موقع، وقاموا بها أتم قيام، وتأثموا من صلة بعض أقاربهم المشركين، وظنوا أن ذلك داخل فيما نهى الله عنه، فأخبرهم الله أن ذلك لا يدخل في المحرم، فقال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين، أي لا ينهاكم الله عن البر والصلة والمكافأة بالمعروف والقسط للمشركين من أقاربكم وغيرهم، حيث كانوا بحال لم ينتصبوا لقتالكم في الدين والإخراج من دياركم، فليس عليكم جناح أن تصلوهم، فإن صلتهم في هذه الحالة لا محذور فيها ولا تبعة، كما قال تعالى في الأبوين الكافرين إذا كان ولدهما مسلما: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وقوله تعالى: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، أي لأجل دينكم، قاتلوكم لأجل دينكم عداوة لدين الله ولمن قام به، وأخرجوكم من دياركم وظاهروا، أي عاونوا غيرهم على إخراجكم، نهاكم الله أن تولوهم بالنصرة والمودة بالقول والفعل. وأما بركم وإحسانكم الذي ليس بتولي للمشركين فلم ينهكم الله عنه، بل ذلك داخل في عموم الأمر بالإحسان إلى الأقارب وغيرهم من الآدميين وغيرهم. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، وذلك الظلم يكون بحسب التولي، فإن كان توليا تاما للكافرين الظالمين كان ذلك كفرا مخرجا عن دائرة الإسلام، وتحت ذلك من المراتب ما هو غليظ وما هو دونه، فعلى حسب التولي. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لما كان صلح الحديبية صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين على أن من جاء منهم إلى المسلمين مسلما أنه يرد إلى المشركين، وكان هذا لفظا عاما مطلقا يدخل في عمومه الرجال والنساء. فأما الرجال فإن الله لم ينه رسوله صلى الله عليه وسلم عن ردهم إلى الكفار وفاء بالشرط وتتميما للصلح الذي هو من أكبر المصالح. وأما النساء فلما كان ردهن فيه من المفاسد الكثير أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمر الله تبارك وتعالى إذا ما جاء المؤمنات مهاجرات بالامتحان، فأمر المؤمنين إذا جاءهم المؤمنات مهاجرات وشكوا في صدق إيمانهن أن يمتحنوهن ويختبروهن بما يظهر به من صدقهن من أيمان مغلظة وغيرها، فإنه يحتمل أن يكون إيمانها غير صادق فتكون قد هاجرت رغبة في زوج أو بلد أو غير ذلك من المقاصد الدنيوية. فإن كن بهذا الوصف تعين ردهن وفاء بالشرط من غير حصول مفسدة، وإن امتحنتموهن فوجدنا صادقات أو علم المؤمنون ذلك منهن من غير امتحان فلا يرجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، فهذه مفسدة كبيرة في ردهن راعاها الشارع وراعى أيضا الوفاء بالشرط بأن يعطوا الكفار أزواجهن ما أنفقوا عليهن من المهر وتوابعه عوضا عنهن. ولا جناح حينئذ على المسلمين أن ينكحوهن ولو كان لهن أزواج في دار الشرك، ولكن بشرط أن يؤتوهن أجورهن من المهر والنفقة، كما أن المسلمة لا تحل للكافر فكذلك الكافرة لا تحل للمسلم أن يمسكها ما دامت على كفرها غير أهل الكتاب. ولهذا قال تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وإذا نهي عن الإمساك بعصمتها فالنهي عن ابتداء تزويجها أولى. واسألوا ما أنفقتم أيها المؤمنون حين ترجع زوجاتكم مرتدات إلى الكفار، فإذا كان الكفار يأخذون من المسلمين نفقة من أسلمت من نسائهم استحق المسلمون أن يأخذوا مقابلة ما ذهب من زوجاتهم إلى الكفار. في هذا دليل على أن خروج البضع من الزوج متقوم، فإذا أفسد مفسد نكاح امرأة رجل برضاع أو غيره كان عليه ضمان المهر. وقوله ذلكم حكم الله أي ذلكم الحكم الذي ذكره الله وبينه لكم، حكم الله بينه لكم ووضحه والله عليم حكيم، فيعلم تعالى ما يصلح لكم من الأحكام فيشرعه بحسب حكمته ورحمته. وقوله تعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار بأن ذهبن مرتدات فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، كما تقدم أن الكفار إذا كانوا يأخذون بدل ما يفوت من أزواجهم إلى المسلمين فمن ذهبت زوجته من المسلمين إلى الكفار وفاتت عليه فعلى المسلمين أن يعطوه من الغنيمة بدل ما أنفق واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. فإيمانكم بالله يقتضي منكم أن تكونوا ملازمين للتقوى على الدوام. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. هذه الشروط المذكورة في هذه الآية تسمى مبايعة النساء، مبايعة النساء اللاتي كن يبايعن على إقامة الواجبات المشتركة التي يجب على الذكور والنساء في جميع الأوقات، وأما الرجال فيتفاوت ما يلزمهم بحسب أحوالهم ومراتبهم وما يتعين عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل ما أمره الله به، فكان إذا جاءته النساء يبايعنه والتزمن بهذه الشروط بايعهن وجبر قلوبهن واستغفر لهن الله فيما يحصل منهن من التقصير وأدخلهن في جملة المؤمنين، على ألا يشركن بالله شيئا بل يفردن الله تعالى وحده بالعبادة، ولا يقتلن أولادهن كما يجري لنساء الجاهلية الجهلاء، ولا يزنين كما كان ذلك موجودا كثيرا في البغايا وذوات الأخدان، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، والبهتان الافتراء على الغير، أي لا يفترين بكل حالة سواء أتعلقت بهن مع أزواجهن أو تعلق ذلك بغيرهم، ولا يعصينك في معروف أي لا يعصينك في كل أمر تأمرهن به، لأن أمرك لا يكون إلا بمعروف، ومن ذلك طاعتهن لك في النهي عن النياحة وشق الجيوب وخمش الوجوه والدعاء بدعوى الجاهلية. فبايعهن إذا التزمن بجميع ما ذكر، واستغفر لهن الله عن تقصيرهن وتطيبا لخواطرهن، إن الله غفور كثير المغفرة للعاصين والإحسان إلى المذنبين التائبين، رحيم وسعت رحمته كل شيء وعم إحسانه البرايا. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. يا أيها المؤمنون إذا كنتم مؤمنين بربكم ومتبعين لرضاه ومجانبين لسخطه، يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، وإنما غضب الله تعالى عليهم لكفرهم، وهذا شامل لجميع أصناف الكفار. قد يئسوا من الآخرة أي حرموا من خير الآخرة فليس لهم منها نصيب، فاحذروا أن تتولوهم فتوافقوهم على شرهم وشركهم فتحرموا خير الآخرة كما حرموا. وقوله تعالى كما يئس الكفار من أصحاب القبور حين أفضوا إلى الدار الآخرة وشاهدوا حقيقة الأمر وعلموا علم اليقين أنهم لا نصيب لهم منها. ويحتمل أن المعنى قد يئسوا من الآخرة أي قد أنكروها وكفروا بها، فلا يستغرب حينئذ منهم الإقدام على مساخط الله وموجبات عذابه، وإياسهم من الآخرة كما يائس الكفار المنكرون للبعث في الدنيا من رجوع أصحاب القبور إلى الله تعالى.